الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل الإخلاص في القول والعمل والعون والسداد، نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان للإمام ابن القيم رحمه الله، وما زال الكلام موصولا حول ما تمكن به الشيطان من إضلال الخلق عن طريق الله المستقيم، عن طريق فتنتهم بالقبور وبالمقبور. قال: ولا تحسب أيها المنعم عليه باتباع صراط الله المستقيم، صراط أهل نعمته ورحمته وكرامته، أن النهي عن اتخاذ القبور أوثانا وأعيادا وأنصابا، والنهي عن اتخاذها مساجد وبناء المساجد عليها وإيقاد الصرد عليها والسفر إليها والنذر إليها واستلامها وتقبيلها وتعفير الجباه في عرصاتها غض من أصحابها. ودية الشبهة التي تثار من أهل البدعة، إذا تكلم الإنسان بهذه المسألة يقولون ينتقص من الحسين، ينتقص من السيدة زينب، ينتقص من فلان، وهذه شبهة كاسدة باطلة، وحقيقة الأمر لا يعرفه قدر الأولياء إلا الموحدون، هم الذين يعرفون قدر الأولياء حق المعرفة. يقول: غض من أصحابها ولا تنقيص لهم كما يحسبه أهل الإشراك والضلال، بل ذلك من إكرامهم وتعظيمهم واحترامهم ومتابعتهم فيما يحبونه وتجنب ما يكرهون، فأنت والله وليهم ومحبهم وناصر طريقتهم وسنتهم وعلى هديهم ومنهاجهم. وهؤلاء المشركون أعصى الناس لهم وأبعدهم من هديهم ومتابعتهم، كالنصارى مع المسيح عليه السلام، واليهود مع موسى عليه السلام، والرافضة مع علي رضي الله عنه. فأهل الحق أولى بأهل الحق من أهل الباطل. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وقال تعالى: والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. فاعلم أن القلوب إذا اشتغلت بالبدع أعرضت عن السنن. ودي قاعدة: القلوب إذا اشتغلت بالبدع أعرضت عن السنن. فتجد أكثر هؤلاء العاكفين على القبور معرضين عن طريقة من فيها وهديه وسنته، مشتغلين بقبره عما أمر به ودعا إليه، وتعظيم الأنبياء والصالحين ومحبتهم إنما هو باتباع ما دعوا إليه من العلم النافع والعمل الصالح، واقتفاء آثارهم وسلوك طريقتهم دون عبادة قبورهم والعكوف عليها واتخاذها أعيادا. فإن من اقتفى آثارهم كان متسببا إلى تكسير أجورهم باتباعه لهم ودعوته الناس إلى اتباعهم، فإذا أعرض عما دعوا إليه واشتغل بضده حرم نفسه وحرمهم ذلك الأجر، فأي تعظيم لهم واحترام في هذا؟ وإنما اشتغل كثير من الناس بأنواع من العبادات المبتدعة التي يكرهها الله ورسوله. كلمة يكرهها هنا أي يحرمها، يكرهها أي يحرمها، التي يكرهها الله ورسوله لإعراضهم عن المشروع أو بعضه، وإن قاموا بصورته الظاهرة فقد هجروا حقيقتهم المقصود منهم. وإلا فمن أقبل على الصلوات الخمس بوجهه وقلبه عارفا بما اشتملت عليه من الكلم الطيب والعمل الصالح، مهتما بها كل الاهتمام، أغنته عن الشرك، وكل من قصر فيها أو في بعضها تجد فيه من الشرك بحسب ذلك. ومن أصغى إلى كلام الله بقلبه وتدبره وتفهمه أغناه عن السماع الشيطاني الذي يصد عن ذكر الله وعن الصلاة وينبت النفاق في القلب. وكذلك من أصغى إليه وإلى حديث رسول صلى الله عليه وسلم بكليته وحدث نفسه باقتباس الهدى والعلم النافع لا من غيره أغناه عن البدع والآراء والتخرصات والشطحات والخيالات التي هي وساوس النفوس وتخيلاتها. ومن بعد عن ذلك فلا بد له أن يتعوض عنه بما لا ينفعه، كما أن من عمر قلبه بمحبة الله وذكره وخشيته والتوكل عليه والإنابة إليه أغناه ذلك عن محبة غيره وخشيته والتوكل عليه، وأغناه أيضا عن عشق الصور. اكتب هنا المراد صور النساء، أي حقيقة المرأة، مش معناها صور فوتوغرافية يعني. وإذا خلى من ذلك صار عبد هواه، عبد هواه أي شيء استحسنه ملكه واستعبده. اكتب عندك، قال الحسن البصري: نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. فالمعرض عن التوحيد مشرك شاء أم أبى، والمعرض عن السنة مبتدع ضال شاء أم أبى، والمعرض عن محبة الله وذكره عبد الصور شاء أم أبى، والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإن قيل: فما الذي أوقع عباد القبور في الافتتان بها مع العلم بأن ساكنيها أموات لا يملكون لهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا؟ طيب، قيل أوقعهم في ذلك أمور، منها الجهل بحقيقة ما بعث الله به رسوله بل جميع الرسل من تحقيق التوحيد وقطع أسباب الشرك، فقل نصيبهم جدا من ذلك، ودعاهم الشيطان إلى الفتنة، ولم يكن عندهم من العلم ما يبطل دعوتهم، فاستجابوا له بحسب ما عندهم من الجهل، وعصموا بقدر ما معهم من العلم. يبقى الأمر الأولاني يا أخوانا الجهل، ومن أجل هذا قال بعض سلفنا الصالح: ما عصي الله بذنب أقبح من الجهل. وفي قوله تعالى: إنما التوبة للذين يعملون السوء بجهالة، فكل من عمل السوء فهو جاهل. انتبهوا للمعنى ده كويس، فكل من عمل السوء فهو جاهل. فأقبح ذنب يعصى به الله الجهل، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون داء، فقال: إنما شفاء العي السؤال، العي اللي هو الجهل، فجعله داء وجعل دواءه العلم. طيب، يبقى الأمر الأولاني الجهل، ومن أجل ذلك تجد يسعى أعداؤنا على نشر الجهل. ليه؟ أصل إذا وقع الإنسان في الجهل من السهل أن يقاد كما يريد له قائده، طالما جاهل لا يميز بين البعرة وبين الضرة، فيقوده القائد حسب ما يريد. فمن أجل هذا سبيلنا الوحيد لإعادة منهاج النبوة في أرض مصرنا لابد من العلم ثم العلم ثم العلم، طلبا وعملا ونشرا وصبرا على طلبه ونشره والعمل به. ومنها أحاديث مكذوبة مختلقة وضعها أشباه عباد الأصنام من المقابرية على رسول الله صلى الله عليه وسلم تناقض دينه، وما جاء به كحديث: إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور، وحديث: لو أحسن أحدكم ظنه بحجر نفعه. كل هذه يا أخوان أحاديث مكذوبة وموضوعة. ومن أجل هذا نحذر أنفسنا وكل من يستمع من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أنواع الكذب أن ينسب الإنسان قولا إلى رسول الله ولم يغلب على ظنه أنه قاله، ده من أنواع الكذب. وكل من تحدث بحديث كذب فهو أحد الكذابين. والتطبيق العملي لهذه الجزئية في واقعنا كما قرره أئمة: الحديث رواه البخاري ومسلم أو أحدهما جاوز القنطرة، ما نتكلم فيه إلا لفهمه وتدبر معناه. طيب، حديث في غير الصحيحين أو في غير أحدهما لابد يذكر من رواه، ثم يذكر من حكم عليه من أهل العلم بالصحة أو بالحسن، عدا ذلك لا يحل لك. يعني أن تقول رواه الطبراني في معجمه الأوسط أو الكبير وتسكت، هذا خطأ بين. لما؟ لأن مثل هذه الكتب تحتاج إلى تحقيق لبيان ما فيها من أحاديث لا تصح وأحاديث تصح. يقول هنا: وأمثل هذه الأحاديث التي هي مناقضة لدين الإسلام وضعها المشركون وراجت على أشباههم من الجهال الضلال، والله بعث رسوله صلى الله عليه وسلم بقتل من حسن ظنه بالأحجار، وجنب أمته الفتنة بالقبور وبكل طريق كما تقدم. الأسباب التي أوقعت الناس في عبادة القبور والطواف والاستغاثة لازم نعرفها أنا وإنت. ليه؟ لأن ده مرض ومعصية وداء عضال فتاك، ويستحيل على الآدمي أن يتخلص من سبب أو من ورض أو من مرض أو من داء إلا إذا وقف على سببه. فهنا الإمام ابن القيم ذكر سببين: الجهل علاجه إيه؟ العلم. طيب الأحاديث المكذوب علاجها إيه؟ أنقي. يبقى لما تسمع إنسان كده على المنبر، وأرجو منك الحزم، على المنبر يقول قال رسول الله، قل له استنى انزل، إيه قال رسول الله؟ من الذي رواه؟ هل سمعته؟ ما سمعته أنت. لذلك في قصة الإمام مسلم رحمة الله عليه في المقدمة في من حديث أبي إسحاق الطلقاني، لما أتاه رجل يقول: جاء رجل إلى عبد الله بن المبارك وسأله عن حديث أن تصلي لوالديك مع صلاتك وتصوم لهم مع صومك. واحد بيقول عبد الله بن المبارك: ما تقول في هذا الحديث؟ فقال له عبد الله بن المبارك: عمن الحديث ده؟ من اللي قاله لك؟ أنا وأنت متفقين أنت ما شفتش النبي صلى الله عليه وسلم. من الذي رواه لك؟ قال له: سماك ابن حراش. قال له: ثقة. عمن؟ قال له: عن الحجاج ابن دينار. قال له: ثقة. ده عبد الله بن المبارك. ثم قاله: عمن؟ يعني سماك ابن حراش الحجاج ابن دينار. طب الحجاج ابن دينار ده رواه عن مين؟ فقال الرجل لابن المبارك: عن رسول الله. قال له: بس استنى، بين الحجاج بن دينار ورسول الله صلى الله عليه وسلم مفاوز تنقطع فيها أعناق المطي. فاش كلام حجاج بن دينار، ابن دينار من تابع التابعين، يبقى الحديث ما ينفعش. شفتوا يا أخوانا الدقة في 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 ثبوت العلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لما يقول لك اقرأوا ياسين على موتك، قول له: تعال، من الذي روى هذا الحديث وخرجه من كتب من رجال الحديث؟ فلان ابن فلان. طيب سند الحديث فيه من؟ ومن الذي تكلم فيه؟ وهل هو صحيح أو ضعيف؟ وكذلك من قال ذهب إلى المقبر وقرأ قل هو الله أحد 11 مرة وأهدى ثوابها لأهل القبور أعطاه الله أجر كل المقبورين، هذا مكذوب لا يصح. يبقى مسألة الأحاديث المخترعة والمكذوبة لابد أن يكون لنا فيها وقفة حاسمة. قف عند حدك، من الذي روى الحديث وأخرجه، ومن الذي حققه من أهل العلم؟ وإلا يمنع من الكلام. لأن كثير من الناس يا أخوانا، يعني أذكر مرة جلس بتكلم مع ناس قالوا: ده احنا سمعنا في التلفزيون شيخ بيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه دعوة فاستجاب له، لو علمها المسلمون لتركوا الصلاة. واخد بالك أنت إزاي؟ ومن ده في التلفزيون؟ يا اخوانا الامور دي لابد ان تظهر لعامة الناس، ان دين الله موقوف على ادلة شرعية من الكتاب والسنة. يبقى اول شيء عندنا الجهل، الامر الثاني الاحاديث الايه المكذوبة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ممكن، وبحس يعني اريد ان ارسخ نفسي واياك في هذه الجزئية، لو قال لك قائل: يا شيخ علاء، كل حديث عندكم مش عاجبكم مكذوب او موضوع او ضعيف، فإن قال لك قائل: ما الدليل على أن هناك أحاديث مكذوبة أو موضوعة أو ضعيفة إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ ده سؤال مهم والجواب عنه في غاية الأهمية. يبقى بنصيغ السؤال بطريقة تانية: ما الدليل على أنه قد كذب على النبي صلى الله عليه وسلم؟ واتبعكم يا أخوانا، ما الدليل؟ على أنه قد كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. الدليل ما قاله شيخ الإسلام، قال شيخ الإسلام: وقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سيكذب علي، يبقى الحديث متواتر سيكذب علي. قال شيخ الإسلام: فإن كان الحديث صحيحا حتما سيكذب عليه، وإن كان مكذوب فقد كذب عليه. اتفهمت يا مشايخ؟ إن كان الحديث صحيحا حتما إيه؟ لأنه بيتكلم بصدق سيكذب عليه. طب وإن كان الحديث مكذوب قد كذب عليه، لأن بعض الناس يا أخوان اللي هم فقراء في العلم وبضعتهم مزجاة، ويريد أن يأتي بغرائب الأمور ليثير انتباه الناس إليه. إذا قيل له الحديث مكذوب يقول لك أهنت كذا؟ لا، دي أصول علمية وقواعد تبعها العلماء في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الأمر الثالث بقى من أسباب التي أدت إلى وقوع هؤلاء الناس في عبادة القبور، قال، نعم اكتب، قال شيخ الإسلام: قد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، لا المهم عندي تكون في قلبك، في الهمش في ورقة تسمعها ترجع لك. قال شيخ الإسلام: وقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سيكذب علي، سيكذب علي، فإن كان هذا الحديث صحيحا حتما سيكذب علي، فإن كان هذا الحديث صحيحا حتما سيكذب علي، وإن كان مكذوبا فقد كذب علي. وإن كان مكذوبا فقد كذب علي. كلامه أي نعم. يقول: ومنها حكايات حكيت لهم عن تلك القبور، أن فلانا استغاث بالقبر الفلاني في شدة فخلص منها، وفلان دعاه أو دعا به في حاجة فقضيت له، وفلان نزل به ضر فاسترجى صاحب ذلك القبر فكشف ضره، وعند السدنة والمقابرية من ذلك شيء كثير يطول ذكره، وهم من أكذب خلق الله على الأحياء والأموات، والنفوس مولعة بقضاء حوائجها. نعم أنا عاوز مصلحتي. يقول: وإزالة ضروراتها وتسمع بأن قبر فلان ترياق مجرب والشيطان له تلطف في الدعوة فيدعوهم أولا إلى الدعاء عنده، فيدعو العبد عنده بحرقة انتبه وانكسار وذلة، فيجيب الله دعوته لما قام بقلبه لا لأجل القبر. عاوزكم تركزوا في دي كويس، لا لأجل القبر، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. فيظن الجاهل أن للقبر تأثيرا في إجابة تلك الدعوة. عارفين زي إيه؟ وركزوا فيها أولا، قصدية فهمها صعب شوي. زي بالضبط في مبحث الكرامات، وهي ما يجريه الله من خوارق العادات على أيدي ولي من أوليائه. ممكن يكون العبد فاسق عاصي ظالم، ولكن في موقف معين يجري الله على يده كرامة للموقف الذي هو فيه لا لشخصه، ودي مهمة. يعني واحد قال أمير المؤمنين أو قال الحاكم حي على الجهاد، فخرجنا نقاتل أعداء الله لرفعة دين الله، وفينا من فينا، فقام رجل من المسلمين ولكن عنده من العصيان والفسق الكثير، وهو في موطن داهمه الأعداء أحاطوا به، وليس معه من السلاح إلا كم طلق، فبدأ يضرب، فأجرى الله على يديه خارقة للموقف اللي هو فيه وليس لشخصه ولا لسمته. وهذا قرره شيخ الإسلام رحمه الله في الواسطية وفي بالنبوات ومجمع عليه بين أهل العلم. يبقى مسألة إن ممكن إنسان يدعو الله بدعوته ولكن عنده من الاضطرار واللجوء والذل والانكسار إلى الله الكثير، ولكن بقدر الله كانت عند القبر فاستجاب له ربه، لا لأنه عند القبر ولكن لما قام في قلبه من الذل والتضرع والخضوع إلى الله. واعتبركم أخوانا من الجزئية ديت، وهنا ديت ممكن فعلا تلتبس على الكثير. يقول هنا فيدعوه أولا إلى الدعاء عنده، فيدعو العبد عنده بحرقة وانكسار وذلة، فيجيب الله دعوته لما قام بقلبه لا لأجل القبر، فإنه لو دعاه كذلك في الحانة والخمارة والحمام والسوق أجابه، فيظن الجاهل أن للقبر تأثيرا في إجابة تلك الدعوة، والله سبحانه وتعالى يجيب دعوة المضطر ولو كان كافرا. زي إيه بالضبط؟ واحد ملحد، بلاش ملحد، في قمة الشرك وظلم من قبل آخر، فدعا هذا المشرك ربه أو هذا الكافر ربه، يستجيب له ربه لا لكرامته عنده بل لإقامة العدل. علشان قلنا إن إجابة الدعاء من عطاء الربوبية حتى لا تختلط عليك الأمور. يقول هنا والله سبحانه وتعالى يجيب دعوة المضطر ولو كان كافرا، وقد قال تعالى كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا، وقد قال الخليل عليه الصلاة والسلام وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، فقال الله سبحانه وتعالى ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. فليس كل من أجاب الله دعاءه يكون راضيا عنه. علشان كده العلماء قرروا في مبحث الكرامات الرجل الذي تجرى على يديه كرامة لا يلزم من حدوث الكرامة أن يكون أقرب إلى الله وأفضل ممن لم تجرى على يديه كرامة. واضحة دي؟ بدليل إن الكرامات في عهد الصحابة قليلة جدا بل نادرة، وكثرت في عهد التابعين وفي عهد تابع التابعين، فلا يلزم من حدوث الكرامة على يد زيد وعمر لم يحدث على يديه أي كرامة أن يكون زيد أفضل من عمر، لا ده في غالب الأحيان بيكون العكس أهو. فليس كل من أجاب الله دعاءه يكون راضيا عنه ولا محبا له ولا راضيا بفعله، فإنه يجيب البر والفاجر والمؤمن والكافر. أجاب دعوة إبليس صح، أنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين ولو كان كافرا. حديث حسن. وكثير من الناس يدعو دعاء يعتدي فيه أو يشرك في دعائه أو يكون مما لا يجوز أن يسأل فيحصل له ذلك أو بعضهم، فيظن أن عمله صالح مرض لله، ويكون بمنزلة من أملي له وأمد بالمال والبنين، وهو يظن أن الله يسارع له في الخيرات، وقد قال تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فالدعاء قد يكون عبادة فيثاب عليه الداعي. خد بالك ده كله ايه، ابن الامام القيم بيتكلم على ايه، عن السبب الثالث اللي هي الحكايات. والله ده حصل لي كت وكت 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 وكت، واخد بالك؟ زي حكاية بيحكيها الشيخ صالح على الشيخ اكرمه الله، كأننا لما قال البدوية حليم مش كده برضو، كانت في هذا المكان. يبقى وقائع بقدر الله يترجمها ويحولها أهل البدعة إلى أصول في شريعة الإسلام. فالدعاء قد يكون عبادة فيثاب عليه الداعي، وقد يكون دعاء مسألة تقضى بها حاجته ويكون مضرة عليه، إما أن يعاقب بما يحصل له أو تنقص به درجته فتقضى حاجته ويعاقبه على ما جرى عليه من إضاعة حقوقه وارتكاب حدوده. والمقصود أن الشيطان بلطف كيده يحسن الدعاء عند القبر، وأنه أرجح منه في بيته ومسجده وأوقات الأسحار، فإذا تقرر ذلك عنده نقله درجة أخرى من الدعاء عنده إلى الدعاء به. يبقى أول فترة أو أول مرحلة يقول له تعالى ادعو عند القبر، وبس إياك أن تدعو بصاحب القبر، صاحب القبر ميت لا ينفع ولا يضر. ويبدأ هذا الإنسان الذي يدعو في قمة الاضطرار، فينكسر قلبه ويدعو بحرقة وبنشاط وبذل وبخضوع لله فتقضى حاجته، خلاص قضيت حاجتك الباقي بقى سهل. ولعلكم تذكرون قول سلفنا الصالح، إن الشيطان ليزين لابن آدم 99 بابا من الخير حتى يوقعه في باب واحد من الشر، فإذا أوقعه أغلق عليه أبواب الخير كله. يقول فإذا تقرر ذلك عنده، معايا يا أخوانا، عنده هي الضمير عائد على مين؟ على العبد، على العبد الذي يدعو ربه عند القبر. فإذا تقرر ذلك عنده نقله درجة أخرى من الدعاء عنده إلى الدعاء به، والإقسام على الله به، وهذا أعظم من الذي قبله، فإن شأن الله أعظم من أن يقسم عليه أو يسأل بأحد من خلقه، وقد أنكر أئمة الإسلام ذلك. فقال أبو الحسين القدوري في شرح كتاب الكرخي، قال بشر بن الوليد سمعت أبا يوسف يقول قال أبو حنيفة لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به، قال وأكره أن يقول أسألك بمعقد العز من عرشك، وأكره أن يقول بحق فلان وبحق أنبيائك ورسلك وبحق البيت الحرام. قال أبو الحسين أما المسألة بغير الله فمنكرة في قولهم، لأنه لا حق لغير الله عليه، وإنما الحق لله على خلقه. وأما قوله بمعقد العز من عرش فكرهه أبو حنيفة، ورخص فيه أبو يوسف، وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بذلك، وهو حديث كما تعلمون موضوع بلا شك. قال ولأن معقد العز من العرش إنما يراد به القدرة على التي خلق الله بها العرش مع عظمته، فكأنه سأله بأوصافه. وقال ابن بلدجي في شرح المختار ويكره أن يدعو الله تعالى إلا به، فلا يقال أسألك بفلان أو بملائكتك أو بأنبيائك ونحو ذلك، لأنه لا حق للمخلوق على خالقه، أو يقول في دعائه أسألك بمعقد العز من عرشك. وعن أبي يوسف جوازه، وما يقول به أبو حنيفة وأصحابهم أكره ذلك كذا، هو عند محمد حرام، وعند أبي حنيفة وأبي يوسف هو إلى الحرام أقرب، وجانب التحريم عليه أغلب. وفي فتاوى أبي محمد بن عبد السلام أنه لا يجوز سؤال الله عز وجل بشيء من مخلوقاته، لا الأنبياء ولا غيرهم، وتوقف في نبينا صلى الله عليه وسلم لاعتقاده أن ذلك جائز في حديث، وإن لم يعرف صحة الحديث. وهذا الحديث أيضا اللي هو إيه؟ أسألك بجاه النبي محمد، حديث لا يصح. فإذا قرر الشيطان عنده أن الإقسام على الله به والدعاء به هي الضمير عائد على مين؟ بصاحب القبر، ركزوا يا مشايخ، بصاحب القبر. فإذا قرر الشيطان عنده أن الإقسام على الله به والدعاء به أبلغ في تعظيمه واحترامه وأنجع في قضاء حاجته، نقله درجة أخرى إلى دعائه نفسه من دون الله. يبقى شو بقى الترتيب؟ يدعو الله عنده، بعد ذلك يقسم على الله به، بعد ذلك ادعو الرجل. وخد بالك ممكن الشيطان يأخذ في ترسيخ وفي فعل هذه المراتب زمن طويل، يعني ممكن يصبر فيها قرون، يقول له أجدادك كانوا يدعون عند صاحب عند القبر هذا وقضيت حاجته ادعو عنده، ثم يأتي القرن الذي يليه، ما هو الشيطان عايش ما ماتش، كما قال ولا ينام كما قال الحسن البصري لو نام إبليس لاستراحنا. واخد بالك؟ يبقى يبدأ يصبر على هؤلاء القوم حتى يفتنهم فيدعون المقبور من دون الله عز وجل. كيف؟ بالتضرج، بالتضرج والتؤدة والصبر عليه. يقول وأن دعوا في قضاء حدث نقله درجة أخرى إلى دعائه نفسه من دون الله، ثم ينقله بعد ذلك درجة أخرى إلى أن يتخذ قبره وثنا يعكف عليه ويوقد عليه القنديل ويعلق عليه السطور ويبني عليه المسجد ويعبده بالسجود له والطواف به وتقبيله واستلامه والحج إليه والذبح عنده، ثم ينقله درجة أخرى إلى دعاء الناس إلى عبادته واتخاذه عيدا ومنسكا، وأن ذلك أنفع لهم في دنياهم وآخرتهم. فاكرين قصة برصيص العابد سندها حسن اللي هي المشار إليها بقوله تعالى كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهم أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. قصة رواها ابن أبي الدنيا مرسلة ووصلها مطيا حافظ من الحفاظ ولقبه مطيا. حاصلها ممكن أقع فيها أنا وأنت، لازم نعرف، لأن هي من أوضح الأدلة والبراهين على أن الشيطان يتدرج مع العبد لإضلاله. ثلاثة إخوة لهم بنت، جاءها الشيطان وصرعها، قالوا خلاص هتولها الفلان الراهب يرقيها، فجاء فرقاها فكف الشيطان. ورقية الرجل للمرأة الأجنبية في وجود محرم وهي مستترة حرام ولا يجوز. حكم تاني هزم غلط، رقية الرجل للمرأة الأجنبية في وجود محرم وهي مستترة حرام ولا يجوز. طيب ده هتموت عليها 20 عفريت، وده شيخ صالح، ودي ضرورة. لا مش ضرورة. الضرورة في المشرط، في الحقنة، في نبض القلب، دي الضرورة. أما الرقية مش علاج، ده دعاء، وقال ربكم ادعوني أستجب. واضحة الأحكام دي؟ طيب فالمهم الإخوة الثلاثة قالوا هنسافر، تبوا أختنا، أتاهم الشيطان، وهل تجدون أورع من هذا الراهب الصالح؟ والدهان أختنا عدونا سبعة، قال لا بعيد، ابنوا لها بيتا بجوار صومعتي. هنا بدأ الخلل بقى، بنوا لها بيتا. طب وبعدين الأكل والشرب كان يعمل إيه في البداية خالص؟ الشيطان قال له إياك أن تقترب منه أو تحدثه، ما هو بيدلك على أبواب الخير وثم يدلك على باب من أبواب الإيه، كما حدث بالضبط. طيب كان يصنع الأكل ويضعه أمام صومعته، وبعد أن يدخل صومعته يصيح عليها الأكل قدام الباب أخرجي. شوية 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 أتاه الشيطان، إلى متى تتركها ولا تؤنس وحشتها بالكلام؟ ثم قال له إياك أن تقترب منها وتكلمها، هي في بيتها مغلق عليها وانت في الصومعة مغلق عليها، واتكلموا مع بعضكم زي ايه الهدف المحمول. فبدأ الشيطان يأتيه من بعض أبواب الخير حتى وصل الأمر أن زنى بها، فلما زنى بها حملت، فلما حملت وضعت، أتاه الشيطان وقال له ماذا تصنع إذا جاء أخواته، ماذا تصنع؟ فقال له أشر علي، قال أقتل ابنه. ويبقى كده انتهى أثر الجريمة، فقتلهم ودفنهم. فلما قتله قال: أتظن أنها تصبر وتتركك بعد أن قتلت ولدها؟ قال: وماذا أصنع؟ قال: اقتلها. قال: وإذا جاء إخوانها؟ قال: قلت لهم ماتت ويصدقوك. أنت راهب، أنت راهب. وفعلا قتلها. فلما جاء إخوانها سألوه بكى وترحم عليها فصدقوه وانتهى الأمر. نام الثلاثة، أتى الشيطان كبيره وأخبره بما حدث، ثم أتى الأوسط ثم أتى الأصغر، فاستيقظوا فتكلم أحدهم برؤيا بما رآه، فصدقه الثاني وصدقه الثالث، فقال بعضهم لبعض: دعوكم من هذا، إنما هي يعني أضغاث أحلام. فقال بعضهم: ما علينا أن نذهب إلى المكان الذي أرشدنا إليه في الرؤية لعلنا نجده. وذهبوا فعلا إلى المكان فوجدوا أختهم مذبوحة وبجوارها ابنها مذبوح. فذهبوا إلى الراهب وكسروا عليه صومعته واستعدوا عليه ولي الأمر وأنزلوه وقالوا: عملت كذا وكذا وكذا، فاعترف، فصلبوه ليقتلوه. صلبوه ليقتلوه. فلما صلبوه أتاه الشيطان وقال له: أنا الذي فعلت بك كذا وكذا وكذا، فإن أطعتني فيما آمرك به خلصتك مما أنت فيه. شوف الغباء لحد فين. وده اللي بيحصل مع كثير من الناس. ألا تأمن لمن لم يعترف بنبيك؟ ما الذي جراك وما الذي أصابك في عقلك؟ أقوام لا يعترفون برسالة نبيك ويحاربون دينك ليل نهار، تأمن لهم؟ عايزين نفرق بين المعاملة معهم الأصل فيها الجواز، وبين أن أأمن لهم وأسترشدهم في أموري. فقال له: وما تريد؟ يعني أنا لو أعتقد كله وخلصك؟ ماذا تريد؟ قال له: اسجد لي سجدة واحد. قال: كيف وأنا مصلوب؟ قال له: لا، بسيطة، أومئ برأسك. فأومأ فتركه وانصرف. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال: إني بريء منك، إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. يقول: فإذا قرر الشيطان عندهم أن الإقسام على الله به والدعاء به أبلغ في تعظيمه واحترامه وأنجع في قضاء حاجته، نقله درجة أخرى إلى دعائه نفسه من دون الله، ثم ينقله بعد ذلك درجة أخرى إلى أن يتخذ قبره وثنا يعكف عليه ويوقد عليه القنديل ويعلق عليه السطور ويبني عليه المسجد ويعبده بالسجود له والطواف به وتقبيله واستلامه والحج إليه والذبح عندهم، ثم ينقله درجة أخرى إلى دعاء الناس إلى عبادته واتخاذه عيدا ومنسكا، وأن ذلك أنفع لهم في دنياهم وآخرتهم. قال شيخنا قدس الله روحه: وهذه الأمور المبتدعة عند القبور مراتب. يبقى هنا فرغ الإمام ابن القيم رحمه الله من الأسباب التي جعلت هؤلاء القوم يعتقدون في القبور، ووصل بهم الحال إلى أن يعبدونها من دون الله. كم سبب يا أخوانا؟ ثلاثة، أرجو أن يحفظوا. السبب الأول الجهل، علاجه إيه؟ العلم. السبب الثاني الأحاديث المكذوبة، علاجها إيه؟ صحة الأحاديث عند رواية. السبب الثالث الحكايات المكذوبة. واللي ده اللي قرره الإمام ابن القيم، إن العبد يدعو ربه عند القبر بلجوء واضطرار، فيستجيب له ربه لما عنده من الاضطرار واللجوء إليه لا لأجل القبر، فيأتي الشيطان ويقول له: استجيب لك لما دعوت عند القبر، ادعو صاحب القبر. وهكذا. وضحت يا إخواننا الأسباب دي؟ طيب، يقول أبعدها عن الشرع أن يسأل الميت حاجته ويستغيث به فيها كما يفعله كثير من الناس. قال وهؤلاء من جنس عباد الأصنام، ولهذا قد يمتثل لهم الشيطان في صورة الميت أو الغائب كما يتمثل لعباد الأصنام. وهذا يحصل للكفار من المشركين وأهل الكتاب، يدعو أحدهم من يعظمه فيتمثل له الشيطان أحيانا، وقد يخاطبهم ببعض الأمور الغائبة، وكذلك السجود للقبر والتمسح به وتقبيله. المرتبة الثانية أن يسأل الله به، وهذا يفعله كثير من المتأخرين، وهو بدعة باتفاق المسلمين. اكتب جنبها كده: ولا ينفي كونه بدعة أن يكون شركا، فمن البدع ما هو بدعة شركية. لأن بعض الناس قال لك لا، ده هو طالما توسل إلى الله بهذا المقبور ليس فيها شيء، بدعة، لا ده شرك. أقول لك مشايخ الإسلام قال بدعة، ليس معناها بدعة أنه لم يقل بشرك، فمن البدع الإيه؟ الشركية. الثالثة أن يسأله نفسه. الرابعة أن يظن أن الدعاء عند قبره مستجاب، أو أنه أفضل من الدعاء في المسجد، فيقصد زيارته والصلاة عنده لأجل طلب حوائجه، فهذا أيضا من المنكرات المبتدعة باتفاق المسلمين. انظر، من المنكرات المبتدعة باتفاق المسلمين، يعني إجماع. وهي محرمة، وما علمت في ذلك نزاعا بين أئمة الدين، وإن كان كثير من المتأخرين يفعل ذلك ويقول بعضهم قبر فلان ترياق مجرب. والحكاية المنقولة عن الشافعي أنه كان يقصد دعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم عند قبر أبي حنيفة من الكذب الظاهر. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.